الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، قبل أن نواصل الحديث مع المنظومة البيقونية، أولا تحدث فيها عن الحديث الشاذ والحديث المقلوب وهو موضوع الليلة، ثم ننتقل إلى استكمال نواقض الوضوء السبعة من كتاب العدة شرح العمدة. دفع لي أحد الإخوة بمقال لعله بجريدة الأهرام، ولا أدري الجريدة، عنوان المقال: النقاب عادة وليس عبادة، لأستاذ المفكر الإسلامي، نسأل الله العافية. وهكذا إخواني، وكل الأمر إلى الأصاغر ووسد الأمر إلى غير أهله ونطقت الرويبضة، ونسأل الله العافية. سلف الأمة ابن كثير الطبري، كل علماء الأمة من المفسرين يقولون أن النقاب عبادة مشروعة، بل هو واجب على رأي البعض ومكرمة وفضيلة على رأي الآخرين، وإن كان زمن فتنة فيصبح ستر الوجه أمر واجب، لا شك في هذا، والنصوص متضافرة وكثيرة في هذا. يقول ربنا سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اقرأ في تفسير معنى الإدناء، معنى كلمة الإدناء، وتفسير ابن عباس للإدناء: ورحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. ولذلك يقول صفوان بن المعطل في حادثة الإفك: رأيت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، كنت أعرفها قبل نزول آية الحجاب، ولما خرجت سودة بنت زمعة لتقضي حاجتها في المناصع بالبقيع تلبس سوادا، قال عمر: عرفناك يا سودة، لا تخفينا علينا من طولها وعرضها لا من وجهها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ولذلك لما تقول أمنا عائشة: كنا نطوف حول البيت فإذا خالطنا الرجال أسدلنا على وجوههن، مع هذه النصوص البينة الواضحة. وكان إلى زمن قريب قبل حركة تحطيم المرأة، لا تحرير المرأة، كانت النساء في مصر ينتقبن، وآباؤنا وأجدادنا يذكرون هذا، البرقع تعرفونه، أيام أن كانت جداتنا تلبس البرقع. هذا الكلام موجود ومعتبر. يأتي هذا المفكر الإسلامي: أرأيتم إلى مصيبة هذه المصيبة، بل إن بعض من ينتسبون إلى العمل الإسلامي ويظنون أنهم الجماعة الأم، أتباعهم يقولون اليوم في الجامعة أن النقاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنساء المؤمنين،
انظروا إلى التحلل والتفسخ، نسأل الله العافية. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الغربة الثانية التي نحن فيها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يا أيها الغرباء لا تعبأوا بأقوال العلمانيين أو من ينتسبون إلينا وهم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا. العلم قال الله قال رسوله، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ولعلهم لا يتحكمون في بيوتهم ولا يملكون أمرا على زوجاتهم فيريدون أن يجدوا ترخصا لأنفسهم. هذا هو بيت الشاهد في الأمر. أحد يكره العفاف؟ نسأل الله العافية. يقول الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، أو قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. يتحدث الناظم عن نوعين من الأحاديث الضعيفة: الحديث الشاذ والحديث المقلوب. فما هو الشاذ وما هو المقلوب؟ تسمعون عن حديث شاذ، فما معنى الشذوذ؟ الشذوذ لغة هو المخالفة والمفارقة. يقول صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. شذ أي خالف وخرج. وصاحب هذا المقال شذ أم لم يشذ؟ شذ، فهو من الشاذين. فالشذوذ لغة هو المفارقة، مفارقة الجماعة والخروج. واصطلاحا هو مخالفة الراجح لمن هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا الشذوذ إما أن يكون في حديث وإما أن يكون فيه حديثين. ونضرب أمثلة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في البخاري في الصحيح قال: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون عادة. فالحديث في البخاري يبين أنه يجوز لك أن تصوم بعد نصف شعبان شريطة ألا تتقدم على رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون صيام عادة، فيجوز لك أن تصوم. فالحديث واضح الدلالة في جواز الصيام بعد نصف شعبان. حديث آخر في السنن: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. في السنن حديث واضح في عدم جواز الصيام بعد نصف شعبان. قال الإمام أحمد: حديث السنن شاذ. حديث السنن ليه شاذ؟ لأنه خالف ما هو أرجح وما هو في البخاري. حديث في السنن وحديث في البخاري، ما في البخاري خالف ما في السنن. نقدم أي الحديثين؟ ما في البخاري خالف، لأن ما في البخاري أرجح، يبقى ما خالف الثقة من هو أوثق أو أرجح. كلاهما ثقة لكن الثقة خالف الأوثق. قال الإمام أحمد ابن حنبل: حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث شاذ، يعني ضعيف. الشافعي له جمع لن نذكره الآن بعد أن نضرب أمثلة للشذوذ. حديث محمد بن عوف الطائي أن تقول بعد النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا للذي وعدته. إلى هنا قف. عشرة من الرواة عشرة رووا الحديث بهذه الصيغة دون قولهم إنك لا تخلف الميعاد. فجاء محمد بن عوف الطائي وزاد في روايته عند البيهقي زاد قول إنك لا تخلف الميعاد. يبقى محمد بن عوف خالف كم؟ 10 من نفس الطريق، يعني من نفس السند، فهو واحد خالف جماعة، خالف الملأ، نقول له حديثك شاذ. وما خالف فيه ثقة الملأ، هو ثقة لكنه خالف جماعة، فالشاذ والمقلوب. يقول المصنف الشاذ أن يخالف الواحد الجماعة، أو يخالف الواحد من هو أوثق منه أو أرجح. كذلك يضربون مثلا بالشذوذ بحديث الذهب المحلق، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن أن تلبس الذهب المحلق، زي إيه؟ الحلق، الخاتم، غويشة، سويرة، بذهب محلق. وفي الحديث عند البخاري حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالصدقة عمدنا إلى مروطهن وإلى ما في آذانهن وتصدقنا بحليهن في حجر بلال. أثبت الحديث أن النساء كن يلبسن ذهب المحلق، فعمدنا إلى خروصهن، آسف، إلى خروصهن، يعني ما في آذانهن وما في أيديهن، ونزعناه ووضعناه في حجر بلال. الحديث أين؟ في البخاري. فهذا يخالف ما في السنن. يبقى ما في السنن شاذ، ما في السنن شاذ. قال العلماء إذا أمكن الجمع فلا شذوذ، إذا أمكن الجمع فلا شذوذ. نقول بالشذوذ في حالة عدم استحالة في حالة استحالة الجمع بين الحديثين. إذا استحال الجمع، الشافعي يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم صحيح، ولا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين صحيح، ويمكن الجمع بأن نقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم لمن لم يكن له الصيام عادة، يعني من لم يتعود عن الصيام ولم يكن له الصيام عادة فلا يجوز له بعد نصف شعبان أن يصوم، لأنه سيدخل على رمضان وهو متعب لأنه ما تعود الصيام. أما من تعود الصيام فلا بأس. فأنزل هذا الحديث على صفة، وأنزل هذا الحديث على صفة. إنما ابن حنبل يقول بالشذوذ. إذن الشذوذ قال المصنف فيه ما يخالف ثقة فيه الملأ، كحديث أيضا الإشارة والتحريك في الصلاة في التشهد. روى أكثر من 10 من الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيده في التشهد من أوله إلى آخره يشير، لكنهم ما قالوا أنه كان يحرك. فجاء زائدة ابن قدامة، زائدة ابن قدامة جاء وقال كان يشير ويحرك، فنقول زائدة زاد الحركة رغم أنه جاء من نفسه طريق الرواه. فبعض العلماء قالوا بالشذوذ للحركة، وبعضهم حاول الجمع. المنعم إذا أمكن الجمع، إذا كانت لا تعارض، يعني إذا أمكن الجمع دون تعارض فلا بأس. لا لا، شوف يا مولانا، نحن الآن في العجز بالله وأنا أتحدث وحضراتكم تستمعون، بعد المحاضرة
99% من الحضور قالوا الشيخ قال كذا، نفس الكلام قام واحد وقال الشيخ قال كذا وزاد، يبقى 99 ضبطوا وواحد لم يضبط. مصدق ومن يعني 99 ما جاءوا بحركة جاء نعم ممكن، ما ده كلام الشيخ ابو اسحاق حفظه الله يقول الإشارة تستلزم الحركة، لكن من العلماء من قال ان الإشارة ما نقلت بحركة الا من طريقه زائد. وشيخ ابن عسيمين يقول في انك لا تخلف الميعاد ليست شاذة لانها تتفق مع لغة القرآن، لكن هذا بحث وهذا بحث. لكن علماؤنا يقولون بالشذوذ، منهم من قال بالشذوذ منهم من قال بالجمع، انا لا احقق المسألة الان ولكني اضرب ايه امثال، لكن الراجح هل هو شاذ او غير شاذ هذا موضوع ثاني. يبقى قال المصنف وما يخالف فيه ثقة، وما يخالف ثقة فيه الملا، يخالف ثقة الايه الملا، الملا يعني الجماعة اشرف الناس. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، انتقل الى الحديث عن الحديث المقلوب. والقلب ينقسم الى نوعين، قلب في الاسناد وقلب في المتن، قلب في الاسناد. المصنف ما تحدث عن قلب المتن، انما تحدث عن قلب الاسناد. وقلب الاسناد ينقسم الى قسمين، حينما اقول حدثني يوسف عن يعقوب فقلت حدثني يعقوب عن يوسف، عملت ايه؟ خلفت. انا ما سمعت من يعقوب انما سمعت من يوسف، فقلت حدثني يعقوب عن يوسف، والصواب ان يوسف هو الذي حدثني، فاقول يوسف عن هذا، يسمى قلب، قلب في الايه في الاسناد. جعل شيخه شيخه شيخ شيخة، وهكذا بدل. او الاقلاب ايضا يكون في السند لمتن اخر، وهذا وقع مع الامام البخاري في بغداد، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري المتوفى 356 هجرية رحمه الله، طبيب الحديث في علله وأستاذ الأحاديث كما قال الإمام مسلم. الإمام البخاري لما نزل إلى بغداد، طبعا بغداد كانت قبلة العلماء، حدث ولا حرج اقرأ تاريخ بغداد، فيها الجهابذة الأعلام، محمل طبري ترمذي ابن ماجه أبو داود ابن أبي الدنيا خرائطي حافظ البغدادي، حدث حدث إلى الصباح سنعد علماء بغداد. فكانت قبلة العلماء، من لم ينزل بغداد كانوا يعتبرونه لم يصل بعد الى مرحلة طلب العلم، لان بغداد كانت قلعة العلماء في العصر العباسي الاول. والعصر العباسي الاول كان عصر ازدهار، ووقع فيه في زمن المعتصم والمأمون المصيبة الكبرى، وهي انهم استجلبوا لنا من اليونان كتب الفلسفة وترجموها، الآن يدرسون عندنا الفلسفة والمنطق وأرسطو وأفلاطون، استجلبوا للبلاد هذه النظريات. ولما جاء الأمر إلى ملك اليونان قال ما دخلت العلوم هذه العلوم في بلد إلا أفسدتها، أعطوها لهم. فكان من الترف في الذكر هذا، حتى إنك لو قرأت في تاريخ الدولة العباسية تجد العجب العجاب من الترف والانفاق. يعني ربما يقول شاعر بيت شعر واحد يعني يعجب به ولي الامر خليفة، فيأمر بانفاق 1,000,000 ريال من بيت مال المسلمين الى الشاعر من اجل ايه؟ بيت شعر واحد، ترف. فالشاهد اخواني لما نزل البخاري بغداد، وهذه الرحلة الطالب العلمي من الزيتون مثلا إن لم يرحل إلى مبابة وإلى حلوان، دي رحلة داخلية في القاهرة الكبرى، ثم يرحل إلى الدقهلية فالمنوفية فالإسكندرية فالصعيد، دي رحلة أيضا داخلية، ثم يرحل إلى بلاد الشام وإلى شبه الجزيرة ليسمع العلم، هذه رحلة خارجية. والحمد لله نحن لا نرحل داخليا ولا نرحل خارجيا، ومن لم تكن له رحلة لن تكون له رحلة، يعني من لم يرحل لن يرحل إليه. لذلك روى البخاري في كتاب العلم باب الخروج إلى طلب العلم، الخروج إلى طلب يعني الهجرة والمهاجرة. من شبابنا من يذهب إلى النمسا وإلى ألمانيا، يذهب لماذا؟ لطلب العلم، ليبيع الخمور وليخالط المخاليف وليشاهد الزنا. فإن قلنا له ارحل إلى طلب العلم من مدينة نصر إلى حدائق الزيتون، قال يا الله جهد علي، حركة بالمترو وانزل محطة، ما تجيبون الشيخ إلى هنا. ها؟ وكما قال بعض علمائنا حفظه الله الدكتور مصطفى حلمي من أساتذة العقيدة في دار العلوم، يقول حتى في المعاصي كسالة. قلت كيف؟ قال حينما يغني فريد الأطرش يقول هاتولي حبيبي، طب ما تروح لانت يا عم، هو هاتولي هنا، شفت المصيبة. وهكذا حتى في عالم المعاصي يريدون أن تأتي إليهم المعصية، وهذا طبعا يدل على الخمول والكسل. أقول إخوة الكرام، لما دخل البخاري إلى بغداد أراد أهل بغداد أن يختبروه في حفظه، ففي مجلس علم كهذا المجلس دفعوا له 10 من الحفاظ وأعطوهم 10 أحاديث وقلبوا الأسانيد. حديث إنما الأعمال بالنيات، من الذي رواه؟ عمر رضي الله عنه، فجعل الراوي أبو هريرة مثلا. يعني حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، من الذي رواه؟ ابن أم مسعود، ابن مسعود عبد الله، جعله لمن؟ لابن عباس بسند آخر. يعني قلبوا الأسانيد على المتون. حديث ليس هذا هو السند، الحديث صحيح ولكن ليس هذا سند. فقام السائل الأول يسأل من؟ البخاري. ما تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مكي ابن إبراهيم عن الليث عن يعقوب مثلا عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ الحديث صحيح لكن السند غير صحيح. فقال البخاري لا أعرفه. الجهلاء قالوا إيه؟ سقط في الامتحان الجهل سريع الحفظ. العلماء قالوا إيه؟ أدرك الملعوب، لأنه قال لا أعرفه. الحديث صحيح لكن السند غير صحيح مقلوب، ليس هذا سند الحديث وإنما هو سند حديث آخر. فقام الثاني لا أعرفه، الثالث لا أعرفه، الرابع لا أعرفه، حتى سمع 10. ولما انتهوا من الحديث 10 قال أين السائل الأول؟ قال أنا. قال أنت قلت كذا وسند الحديث كذا وصحته كذا، أين الثاني؟ كذا. يقول العلماء ليس العجب أنه صحح السند، وإنما العجب أنه أعاد الأحاديث بذات الترتيب. واتقوا الله ويعلمكم الله، حفظهم تمام وأقام الواحد تلو الآخر وصحح له، هذا نسميه قلب. أيضا يبقى الحديث المقلوب قال الناظم فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، قسمان يعني المقلوب نوعين، تلا يعني ها هم، إبدال راو ما براو قسمه، إبدال راو بدلا من يوسف عن يعقوب، يعقوب عن ده بدل، وقلب إسناد لمتن قسم، وقلب إسناد لمتن.
النظم تحدث عن الإقلاب في السند ولم يتحدث عن الإقلاب في المتن. تجد حديث في المتن مثلا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في رواية عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، نقول هذا فيه ايه؟ قلب، لان اليمين هي التي تنفق اما الشمال فلا تنفق، حتى لا تعلم من شماله ما تنفق يمينه. يقلب الراوي الحديث فيقول حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، نقول هذا ضعيف. والقلب من انواع الضعف لانه يدل على عدم الضبط،